الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. تكلمت في الخطبة الماضية المنصرمة عن مقدمات حول خدمة الإسلام، ما أظن أن هذا الكلام يعني الجميع منا ولا نستثني منه أحدا، سواء كان رجلا أو امرأة، طفلا كان أو شابا، مثقفا كان أو جاهلا، غنيا كان أو فقيرا، فكل يعنيه خدمة الإسلام. وتكلمت بتسع مقدمات لا بد من إعادتها حتى ندخل في طريقة خدمتنا للإسلام. المقدمة الأولى، وحتى نربط الموضوع بعضه ببعض، تكلمت أن خدمة الإسلام وخدمة الدين أمر ضروري، وأنها شرف للإنسان، وأن خدمة الدين قد حولت الصحابة رضي الله عنهم بعدما أسلموا من أرقام وأعدار وأشخاص مهملين في الجاهلية إلى أبطال وإلى صحابة كرام وإلى أناس قد حولوا مجرى التاريخ. وثانيا، لا بد أن نقر جميعا أننا مقصرون في خدمة هذا الدين العظيم، فكم أعطانا هذا الدين، يكفينا كفالة من الله تعالى أن من مات لا يشرك بالله لن يضل في نار جهنم، يكفينا أن قدم الدين لنا خدمة أبنائنا وصيانة أعراضنا وحفظ عقولنا وحفظ نفوسنا وحفظ أموالنا، فماذا قدمنا نحن للدين لنقر ثانيا أننا جميعا مقصرون في خدمة هذا الدين. ثالثا، لا بد أن تكون لنا رغبة صادقة جامحة في التغيير، فإن الإنسان ما لم تكن عنده رغبة من الداخل أن يغير في نفسه وأن يغير في واقعه، فإنه سيرضى بهذا الواقع من الحياة إلى الممات، ثم سيطوى في التاريخ مع المهملين ولن يذكره بعد ذلك أحد. رابعا، إن خدمة هذا الدين تمثل رحمتك على الناس، كما قال الله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الناس وعلى إخراجهم من الظلمات إلى النور، كان صلى الله عليه وسلم يؤرقه ليله ويتعبه نهاره تفكيرا في إخراج هذه الأمة، لم يكن تفكيره محدودا لا على زوجته أو على أبنائه فقط، ولا على جيرانه، ولا على قريته، ولا على أهل حيه وبلده، وإنما كان تفكير النبي صلى الله عليه وسلم عالميا. كان يفكر صلى الله عليه وسلم بأن يهدي الله على يديه الفرس والروم، فأرسل الرسل وبعث الرسالات وكتب إليهم إلى الفرس والروم، بل كلما حانت له فرصة صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لهداية هؤلاء الأقوام استغلها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن انكسر المسلمون في غزوة حنين، فقال عمر: يا رسول الله، ادعو على ثقيف، ادعو عليهم يا رسول الله، دعوتك لا ترد. رفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد ثقيف واتني بثقيف، اللهم اهد ثقيف واتني بثقيف. كان صلى الله عليه وسلم من منطلق خدمته لهذا الدين حريصا كل الحرص على أن يهدي الناس وأن يدخلهم في دين الله تعالى أفواجا. وخامسا، قلنا في المقدمات: أيها الأخ الحبيب، ماذا قدمت للدين؟ ماذا قدمت للدين؟ كم أسلم على يديك من الناس؟ كم اهتدى على يديك أقوام؟ كم من إنسان تارك الصلاة عاد فصلى بفضل الله ثم أنت؟ كم من بنت تحجرت على يديكم؟ كم من إنسان عاقل أرشدته؟ كم من منكر أنكرته؟ اسأل نفسك ماذا قدمت لهذا الدين. وسادسا، أن خدمة هذا الدين ليست هي قضية الأئمة ولا الخطباء ولا قضية خريجي كلية الشريعة، وأن خدمة الدين غير مناقة بالمساجد فقط وغير مناقة بدروس العلم، فمن يظن أن الدين لا يخدم إلا في المساجد أو في حلق العلم فقد أخطأ خطأ فادحا، وقد قصر في حق نفسه وفي حق دينه. والمقدمة السابعة، أنه لا يوجد عندنا في أمة الإسلام مجرد أرقام ومجرد أعداد، وأن هذا الإنسان همل، وإنما لكل إنسان منا دور في هذه الأمة يعمل ويؤثر وينتج ويظهر الله تعالى الخير على يديه. وكم في أمتنا من الأبطال ومن الرجال ومن الشباب ما لم تكتشفهم يد إلى الآن، من الشباب الذين لم يجدوا توجيها حتى تخرج فقاتهم، كم في أمتنا من العقول الجبارة، كم في أمتنا من أصحاب العزائم التي تهب الجبال، كم في أمتنا وفي شبابنا من العمالقة الأبطال الكمل من الرجال الذين لم يكتشفهم أحد إلى الآن ولم تسخر طاقاتهم في خدمة هذا الدين. وثامنا، إننا نبحث لخدمة هذا الدين عن محترفين، كما أن في الكرة محترفون فهؤلاء يحترفون لعب الكرة، وكما أن في الغناء بعض المحترفين، وكما أن في الكتابة محترفين، إننا نحتاج إلى محترفين في خدمة دين الله تعالى يحترف الدعوة إلى الله وكسب الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يسهروا ليلهم ويفكروا بنهارهم كيف ينصدوا هذه الجماهير من الخطأ الفادح التي يقعوا به، ثم إذا ماتوا على ذلك دخلوا جهنم. وتاسعا، يجب أن يحتل الدين الهم الأول في حياتنا، كما أن جمع المال هو الهم الأول في حياة بعضنا، كما أن تربية الأبناء هو الهم الأول في حياة بعضنا، كما أن المنصب هو الهم الأول في حياة بعضنا، كما أن إرضاء المسؤول هو الهم الأول في حياة بعضنا. نريد أيها الأحباب أن يكون الدين هو الهم الأول، ولو على الأقل نعطيه بعض الهم، نرضى ببعض الهم، أن يكون الدين هو جزء من اهتماماته، أن تفكر في حال هؤلاء العقاب إذا ماتوا كيف يلقوا الله تعالى، وأنت قد هداك الله تعالى، تأتي إلى المساجد فتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتسمع خطب الجمعة وأرشدك الله إلى الطريق القويم، ولك أصحاب ما حالهم لو لقوا الله تعالى؟ اجعل هداية هؤلاء جزء من اهتمامك، اجعل لهم جزءا من اهتمامك، لعل الله تعالى أن ينقذهم. عاشرا، وهذه تتبع المقدمات، أن التكليف إنما هو تكليف فردي، وأن الحساب إنما هو حساب فردي، وأن المؤاخذة يوم القيامة إنما هي مؤاخذة فردية. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى؟ إن تكليف كل واحد منا إنما هو تكليف على انفراد، يكلفك الله أنت وحدك ويحاسبك الله تعالى أنت وحدك، وكذلك يأجرك الله أنت وحدك ويؤثمك الله تعالى أنت وحدك. وقد يكون لك تبعة من زوجة وأولاد فتتحمل آثام التضييع، وقد تكون أنت سببا في الغواية فتتحمل آثام هذه الغواية. لذلك لا بد أن نفهم هذا، أن كل إنسان منا مناط به أن يخدم هذا الدين، فلا تكتفي بكون الخطيب يخدم الدين، أو بكون جارك يخدم الدين، أو بكون والدك داعية، أو بكون أختك داعية، أو بكون أخوك الكبير داعية، لا تهتم بهذا. إنما التكليف مناط بك أنت بفردك، أنت تحاسب وأنت تؤاخذ وأنت تؤثم وأنت تؤجر عند الله تعالى. الحادي عشر، إن من سنن تعالى الكونية ومن سنن الله تعالى القدرية أن هذا الدين لا ينتشر إلا بالجهد البشري، فهذه سنة إلهية. ولو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة في الأرض يخلفون، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إن من سنن الله تعالى أن يحمل هذا الدين أقوام ويحمله رجال، أنا وأنت، ابني وابنك، زوجتي وزوجتك، والدتي ووالدتك، هذه من سنن الله أن الدين يحمل بأقوام. ولو شاء الله تعالى لأنزل ملائكة ينشرون الدين في الأرض، ولو شاء الله لقلب قلوب العباد في ليلته فجعلهم كلهم مسلمون لله، ولكن من سنة الله أن الله تعالى أرسل دين وأرسل أنبياء وجعل للأنبياء أعداء وجعل بينهم حرب بين حق وباطل حتى يبين الدين ويقوى عند الناس وفي نفوسهم، فهذا من سنن الله وهذا لا بد أن نفهمه. إذن إذا فهمنا أن الدين ينتشر بجهد الناس، إذا لا بد أن يكون لنا جهد لنشر هذا الدين. الثاني عشر، لا بد أن نعلم أن أي عمل يقوم به الإنسان لن يذهب هباء منثورا، وأنك قد ترى الأثر وقد لا ترى الأثر، وأن الأثر قد يزرع الآن والنتيجة تجنيها الآن وقد لا تجد النتيجة الآن، وقد يجعل الله تعالى الخير بعد سنين طوال. إن قصة أصحاب الكهف الذين ذكرهم الله تعالى وسمى سورة بأسمائهم إنها لدليل على أنهم بذروا حبة من الدعوة إلى الله تعالى ثم جنوها بعد 309 سنوات، ذهبوا إلى كهفهم وعادوا بعد 309 سنين فوجدوا أن الناس قد تحولوا إلى الإسلام. وأضرب لكم أيها الأحباب قصة لأن الإنسان غير مناط به أن يرى النتائج في حياته، وربما تبدو بذرة يسيرة بسيطة ولكن الله تعالى يجعل فيها الخير والبركة ولو بعد حين. ذكر عبد الملك القاسم في كتابه الزمن القادم قصة طريفة جميلة أرغب في أن أسردها لكم. يذكر أن أستاذا أو بروفيسورا في الطب كان يعمل في مستشفى التخصصي في الرياض، هذا البروفيسور نصراني لم يكن مسلما وأمضى أكثر من 25 سنة وهو يعمل في هذا المستشفى، وأراد أن يغادر هذه المستشفى فأرادوا أن يقيموا له حفلا تكريميا بعدما انتهى من عمله 25 سنة وهو نصران غير مسلم. فلما أرادوا إقامة هذا الحفل كلفوا شخص وقالوا له عطاء الله، عطاء الله احنا نقول في العامي عطاء الله اسمه عطاء الله، قالوا يا عطاء الله إن كبير فاعزم فلان ورتب له العزومة. يقول هذا عطاء الله هو يتكلم يقول جهزت العزيمة لهذا الدكتور البروفيسور روبرت وحينما جهزت العزومة التقى في ابن عمي فقال لي ما هذا التجهيز الجهزون في مزرعة كبيرة لهذا الدكتور؟ قلت والله عندنا دكتور أراد أن يغادر فأردنا أن نقيم له عشاء. قال طيب هل هو مسلم؟ قال لا ما هو مسلم. قال صلى 25 سنة في الرياض ويعرف الإسلام أكثر منا. قلت يا أخي ادعوه إلى الإسلام، فما ضرك لو أعطيته كتاب على الإسلام؟ قال والله أستحي، إنسان 25 سنة عايش بين أوساطنا ما أسلم، لعل الفرصة لم تتح له، نحن المقصرون الذين لم نذهب فنعرض الإسلام له، لعلنا عرضنا عليه الإسلام بصورة خاطئة. يقول فقام ابن عمي فاشترى كتيبات في التعريف عن الإسلام وأعطاني إياها. قلت والله أستحي ما أعطي كتب على الإسلام، يعرف الإسلام أكثر مني. قال فغلبتها له بهدية فخارية تذكارية، ولما صار الحفل وقمنا حفل للدكتور روبرت قبل مغادرته بعد 25 سنة أعطيت هذه الهدية، ومطرز في آخر الهدية عنواننا في الرياض وإلى آخر. يقول وبعد مضي سنة والقصة لتمامها مكتوبة من شاء أن يرجع لها في كتاب الزمن القادم لعبد الملك القاسم، قال بعد سنة جاءتني رسالة معنونة في البداية ببسم الله الرحمن الرحيم، قال كتب فيها من روبرت إلى أخي عطاء الله، قد قرأت كتبك الذي أرسلتها إلي وضمنتها الهدية في التعريف عن الإسلام، وإنني حينما قرأتها لم تشبع نهمي في التعريف عن الإسلام، لكنني وجدت مطرزا في آخر الكتب عنوان الدار التي طبعت هذه الكتب، فراسلتها فأرسلت لي كمية كبيرة عن التعريف في الإسلام، وأبشرك أنني اعتنقت الإسلام على يدك وغيرت اسمي من روبرت إلى عطاء الله إكراما لك أنك تسببت في هدايتي. موعدنا في السنة القادمة في الحج في مكة إن شاء الله، أخوك روبرت عطاء الله. ومن شاء فليرجع إلى مثل هذه القصص، إنك حينما تبذر المعروف قد تبعد أثره، ولكن الله تعالى يجعل في هذا المعروف خيرا وبركة. وأنا قد شهدت قصة أخرى أن شخصا من أبناء الأسر الحكيمة في دول الخليج قد التقينا معه في سفرة من السفرات لمدة 3 أيام، فتمالحنا وجلسنا وسهرنا، وقد تأثر في بعض الأخوة الصالحين خلال 3 أيام وتأثر تأثرا بالغا، وبعد سنة التقينا مرة أخرى فإذا هو قد تغير شكله وقد التزم وهداه الله تعالى وترك حاله من العصيان إلى الطاعة، ولما سألنا عنه قالوا هو هذا فلان، فسألناه عن سبب الهداية قال كان للقاؤكم معي خلال 3 أيام أكبر تأثير في قلب حياتي من الغواية إلى الهداية. إنك حينما تبذر المعروف قد لا تجد أثره الآن، ولكن الله تعالى يجعل فيه الخير والبركة ولو بعد حين، وعليك بذر الحب لا حظ الجنى، والله للسائل خير معين. نعم الله تعالى هو الذي يربي هذه الأعمال الحسنة ويجعل الله تعالى فيها خيرا كثيرا. 13 من مقدماتنا قبل أن ندخل في كيف نخدم الإسلام، أن الأجر يقع من الله تعالى لك بمجرد أنك نويت وعزمت على أن تخدم الإسلام، ولا تعلق للأجور بالنتائج، سواء اهتدى الناس أو لم يهتدوا، تأثر الناس أو لم يتأثروا، تغير حال الناس أو لم يتغيروا، إن الأجر واقع لك بمجرد نية وبمجرد العبد الداخلي. حينما تنوي خدمة الإسلام وتعزم على خدمة الإسلام فإن الأجر يقع من الله تعالى. و14 قبل أن ندخل في كيف تخدم الإسلام، أن نفوس الناس تتباين، فإن الله تعالى خلق النفوس فمنها نفوس قوية جبارة، ومنها نفوس وسط، ومنها نفوس ضعيفة، وهذا في حال الدنيا كلها، يوجد من الناس من هو قوي ويوجد من هو ضعيف ويوجد من هو وسط، وكذلك في المال يوجد من هو غني ويوجد من هو فقير ويوجد من هو وسط، وكذلك في الدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات. فلذلك إذا علمنا أن نفوسنا تتفاوت وأن طاقاتنا تتفاوت فإن كل إنسان يستطيع أن يخدم الإسلام بحسب حاله، فالضعيف يخدم الإسلام بضعفه، والوسط يخدم الإسلام بوسطه، والقوي يخدم الإسلام بقوته. لا نستطيع أن نجيش الأمة كلها فنجعل كل الأمة خطباء، ولا أن نجعل كل الأمة منفقين، ولا أن نجعل كل الأمة مجاهدين ولا غازين، ولا أن نجعل كل الأمة كتاب الصحافة، ولا أن نجعل كل الأمة متكلمين، وإنما كل إنسان على حسب ما آتاه الله تعالى. وهذه المقدمات لا بد أن نفهمها حتى نستطيع أن ننطلق لخدمة الإسلام. أما كيف نخدم الإسلام فهي قضايا طويلة أكتفي ببعضها. أولا من أراد أن يخدم الإسلام فعليه أولا أن يبدأ بنفسه. إنك أيها الأخ الحبيب إن أصلحت نفسك وأصلحت علاقتك بالله تعالى تحولت في هذا المجتمع من إنسان فاسد إلى إنسان صالح. إن الإنسان الفاسد يهجم في دين الله تعالى ويؤخر شريعة الله تعالى، ويعطي انموذجا سيئا لهذا الدين وهذه العظمة الإلهية. إنك إذا تحولت إلى إنسان صالح فإنك ستشعر بالسكينة. إن قانون الله تعالى السماوي الذي رتبه الله، فكما أن الهواء ينعش وكما أن الماء يروي وكما أن النار تحرق، فكذلك جعل الله تعالى القرب من الله تعالى والالتصاق والالتجاء إليه راحة وسكينة للنفس، وجعل البعد عن الله تعالى شقاوة وضنكا، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأن الإنسان كلما اقترب من الله تعالى وعمل أي عمل صالح في ذاته وفي نفسه ازداد بها خيرا وازداد بها حسنة وارتفع بها درجة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنك لن تخلف فتعمل عملا يبتغي أو تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. إن أي عمل صالح تقوم به مع نفسك إنما هو خدمة للدين. إننا نبحث عن المواطن الصالح، إننا نبحث عن المسلم الصالح، إننا نبحث عن الإنسان الصالح الذي يكون صالحا لنفسه ثم بعد ذلك يتعدى في الإصلاح على غيره. أيها الأحباب، هذه أول طريقة لخدمة الدين، أنك تقترب من الله تعالى. إنك ممكن أن تخدم الإسلام حينما تكون أنموذجا صالحا صادقا في الصلاة، فتكون قد خدمت الإسلام حينما تكون أنموذجا محافظا على الصلوات ومداوما على المساجد. إنك ممكن أن تخدم الإسلام حينما تحفظ لسانك ولا تتكلم في كل صغير وكبير ولا في كل نقير وقطمير. إن الإنسان غير ملزم أن يكون له رأي في كل حادثة، وهذه مهمة أيها الأحباب. مهم إذا أردت أن تخدم الإسلام أن تحفظ لسانك كذلك. حفظ اللسان هو جزء من خدمتك للدين. ليس مطلوبا منك شرعا أيها الحبيب أن تتكلم في كل واقعة وحادثة وأن يكون لك رأي فيها مفصل، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في بعض القضايا فيقول: دروني حتى أسأل أخي جبريل. فيأتي إلى جبريل فيسأل جبريل عليه السلام، فيقول جبريل عليه السلام: دعني حتى أراجع ربي. ليس من الضروري أن يكون لك في كل قضية رأي مستقل وأنك توزع صفوف الغفران وصفوف جهنم وتحجز للناس الجنة والنار في كل حادثة عرضية تقع في المجتمع أو تقع للأمة الإسلامية. إن كثيرا من القضايا تكون من النوازل وتحتاج إلى علماء وفقهاء، فاحفظ لسانك أن تتكلم في كل شيء وفي كل صغير وكبير، وهذا جزء من خدمتك للدين. قد توقف صلى الله عليه وسلم في كثير من القضايا وتوقف جبريل في كثير من القضايا، فاحفظ لسانك أن تزل بك القدم وتوزع على الناس صكوك المغفرة وصكوك جهنم وتوزع المقاعد في الجنة والنار، ثم تبوء أنت بأحدهما أي تكون أنت في النار بدل أن تعديك على الله تعالى فوزعت الجنة والنار على هؤلاء. هذه أيها الأحباب أول طريقة لخدمة الدين، أنك أنت تصلح ذاتك وتصلح نفسك وتكون أنموذجا في الصدقة وأنموذجا في الصلاة وأنموذجا في غض البصر وأنموذجا في حفظ اللسان وأنموذجا في إنكار المنكر، لذلك تستطيع أن تكون خدمت الدين. ثانيا، تستطيع أن تخدم الدين للذين لا يستطيعون أن يخدموا الدين بأكبر من طاقاتهم. إنهم يستطيعوا أن يخدموا الدين بدعائهم، إن رفع الأيادي والأكف والبراءة إلى الله تعالى لهو سلاح عظيم. أتهزأ بدعاء وتزدريه وما تجري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد القراء. إن الدعاء لهو سهم عظيم من السهام الذي يطلقه ذلك العبد إلى الله تعالى فيوافق ساعة إجابة فتأتي الرحمات وتنزل من عند الله تعالى البركات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أي الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون أن ينطقوا ولا يستطيعون أن يتكلموا، إنهم إن تكلموا أسكتوا، ارفعوا أكف الضراعة إلى الله فإن الله تعالى ناصر دين بكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. أي لو قال: والله يا ربي أقسمت عليك لتمطرننا الليلة وتنزل علينا مطرا، لبر الله تعالى بقسره. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب أعلام النبلاء في ترجمة الإمام محمد بن واسع عن الأصمعي قال: لما صف قتيبة بن مسلم الترك هاله ما رأى من جيوشهم. لما وقف قتيبة بن مسلم في مقابلة الترك وأراد حربهم هالته الجيوش، فإذا هي كراديس عن اليمين لا نهاية لها وكراديس عن الشمال لا نهاية لها، قد سدوا الأفق من ضخامة جيوشهم. فقال رحمه الله قتيبة بن مسلم: أين محمد بن واسع؟ أبغوني محمد بن واسع، أخرجوا لي الضعفاء والصالحين، إن دعوة واحدة من هؤلاء لتغنينا عن ألف مقاتل ومقاتلة. قال: أين محمد بن واسع؟ فقالوا له: هو ذاك في الميمنة جامع على قوسه يبصبص بأصبعه إلى السماء، أي يشير بأصبعه إلى السماء ويدعو الله تعالى يرجو منه النصر. قال قتيبة بن مسلم: لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 فارس مقاتل، وأحب إلي من 1,000 سيف شهير وشاب طريق. أصبع ذلك الصالح أحب وأقرب عند الله تعالى إلي من دعوات ودعوات. إن دعاء ليس قليل الشأن، إن هؤلاء الداعين لهم من الأجور عند الله تعالى كمثل الذين يغيرون المنكرات وكمثل المجاهدين في سبيل الله. إن جهود أولئك الداعين ليست بأقل من جهود المجاهدين، ولا بأقل من جهود الخطباء، ولا بأقل من جهود المصلحين. إن لهم عند الله تعالى مكانة، دعاء مع ثقة بالله وحسن ظن به وتعويل على نصره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، ما طلب منا الدعاء إلا وحسم سبحانه وتعالى الإجابة. قال الإمام الأوزاعي فيما أخرج البيهقي في شعب الإيمان: أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، وسل الله تعالى أن يفرج عن هذه الأمة ولا تحتقروا شأن الدعاء، فإنه جزء من خدمتنا لديننا. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا باطلا باطلا ويرزقنا اجتنابه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. كل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها الإخوة المسلمون، إن خدمة الدين لأمر عظيم، وهو شرف يناط بكل إنسان منا. فإننا والله العظيم من أراد الله تعالى به خيرا سخره لخدمة هذا الدين العظيم. ومن خدمتنا لهذا الدين، بعد أن تكلمنا عن إصلاح أنفسنا وتكلمنا عن الدعاء، إن من خدمة الدين هو انشغالك بإصلاح زوجتك وإصلاح أولادك وإصلاح أهل بيتك وإصلاح عيالك وإصلاح خدمك. هذا جزء من خدمتك لدين الله تعالى. إن المجتمعات تتكون من أسر، وإن الأسر تتكون من أفراد، وهؤلاء الأفراد هم أهل بيتك وأهل بيتي. إن إصلاحك لزوجتك وأبنائك وخدمك إنما هو جزء في خدمة دين الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي: أدبوهم علموهم. قال ابن عباس: اعملوا بطاعة الله في أولادكم، واتقوا معاصي الله تعالى، وأمروا أهلكم بذكر الله تعالى حتى ينجيكم الله من النار. قال قتادة: تأمروهم بالطاعة، تنهوهم عن المعصية، تساعدوهم على ذلك، تزجرهم عن معصية الله تعالى. وقال الله تعالى عن زكريا ثناء وتمجيدا: قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ابن كثير: كان صابرا على طاعة الله، آمرا لأهله بالطاعة. ويكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن جزءا من خدمتك لدين الله تعالى هو أن تفرغ نفسك لزوجتك وأبنائك، فتعطيهم جزءا من وقتك. لا يكون أشقى الناس بك زوجتك وأبنائك. لماذا أنت تصلي في المسجد وتستفيد من خطب الجمعة وزوجتك ما تستفيد من هذه الخطب، حتى أنت إذا رجعت البيت ما تفيدها؟ لماذا أنت تستفيد من الأشرطة وزوجتك لا تستفيد؟ لماذا أنت مستمر على طاعة وزوجتك في مكانها لا تراوح ولا تتأخر ولا تتحرك، وربما تأخرت إلى الوراء؟ إذا كنت لا تستطيع أن تساهم في خدمة الإسلام في القضايا العامة للإسلام، فإنك تستطيع أن تنشغل في بيتك. اجلس في بيتك واشتغل في أولادك، اشتغل في إصلاحهم، تعليمهم الآداب، تعليمهم القرآن. خذ زوجتك وأولادك وارحب بهم إلى العمرة، واعتمر واجعل رحلتكم إيمانية، زوجهم بطاعة الله تعالى واشتغل في إصلاحهم، لعل الله تعالى يجعل منهم بذرة حسنة مباركة في خدمة هذا الدين. رابعا، تستطيع خدمة هذا الدين من خلال ذلك المال المبارك. لماذا اليهود والنصارى يتبرعون بأموال؟ هذا بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت تبرع ب7 مليار دولار، تبرع للأعمال الخيرية. لماذا لا تكون أموالنا حاجبا وحاجزا منا عن النار؟ لماذا أموالنا لا تحجزنا عن النار؟ ما أدرك لعل الدينار أو الدرهم الذي تتصدق به يأتيك يوم القيامة محاميا ومدافعا عنك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يتصدق بالصدقة فيأخذها ربنا بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة مثل الجبال، يرعاها الله تعالى فتكون يوم القيامة مثل الجبال. وإن أحدكم يوم القيامة في ظل صدقته، الناس في حر وأنت في ظل الصدقة، اخدم الإسلام من خلال مالك، تجعل مالك مالا مباركا، لا تجعله وبالا عليك. القضية طويلة والموضوع متشعب، ولكننا نختصر قدر المستطاع. وكذلك من وسائل خدمتنا لهذا الدين عمارة المساجد. إن المساجد اليوم لا تقوم بالدور المناط بها، فقد كان المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعسكر، وكان هو السجن، وكان هو دار الضيافة، وكان هو الاستقبال، وكان هو مجلس الحكم، وكان هو مجلس العبادة، وكان هو مجلس العلم. مساجد اليوم لا أكثر من أن تكون فيها صلوات ودروس علم. لماذا لا تساهم أنت في عمارة هذا المسجد؟ تساهم في عمارة المساجد هنا في داخل بلدك أو خارج بلدك، كأي طريقة تستطيع أن تساهم في عمارة المسجد، في توزيع شريط داخل المسجد بعد الترتيب والاستئذان مع الإمام، في تستطيع في ترميم المساجد، في نشر الخير في المساجد، حتى في تبخير المساجد كما قال عمر: جمروا مساجدكم أي بخروها وجمروها للجمر. وهذا نوع. كما أن امرأة سوداء خدمت الدين من خلال كنسها وتنظيفها للمسجد، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم وبشرها بالجنة لأنها ساهمت بجهدها الضعيف في تنظيف هذا المسجد. إنك تستطيع أن تخدم هذا الدين العظيم في أن تبني مساجد لله في الدول الفقيرة، في أن تساعد في إعمار المساجد، في فرش المساجد، في تقييم المساجد، في إعمار المساجد بالبحث عن المصلين وإدخالهم إلى بيوت الله تعالى. هذا جزء من خدمتك للدين. وأخيرا في خطبة اليوم والبقية تؤجل، نستطيع أن نخدم الدين من خلال محاربة المنكرات. إن محاربة المنكر ليست منابة بالإمام، وليست منابة بوزارة ولا بهيئة، وإنما كل إنسان منا إذا رأى منكر هو مخول أن ينكر هذا المنكر إن استطاع بيده، إن كان صاحب سلطة، أو بلسانه أو بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عذابا تدعونه تدعونه فلا يستجيب الله تعالى لكم. وقال عباد بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقرة على السمع وطاعة في المنشق والمكره، ومن ضمن البيعة كما ذكرها وأن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. وقال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إنها سنة التدافر أن ندفع أهل المنكر ويهجم علينا أهل المنكر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ما قال هدمت مصانع، وإنما تهدم دور العبادة لولا أن ندفعه. لذلك يجند كل إنسان منا نفسه أن يدفع هذا المنكر وأن يدفع الباطل قدر المستطاع. تستطيع أن تدفع الباطل من خلال رفع القضايا، وهذه صحيح قد تكون المحاكم فيها قوانين وضعية، ولكن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأن بعض الناس يرتدع بهذه القوانين أكثر مما يرتدع بالشريعة. وقد ثبت أن بعض إخواننا المحامين، وهذه رسالة لإخواننا المحامين والعاملين في المحاكم، من يستطيع أن ينكر المنكر ولو من خلال رفع قضايا تأديبية على أصحاب المنكرات الذين لا يرتدعون بالنصيحة، فإن في ذلك خيرا عظيما. قد يكون هو غير ذي سلطة، ولكنه قد يكون متبرر. إن بعض المنكرات المتبرر منها أبنائنا، إن بعض المنكرات المتبرر منها زوجتك، إن بعض المنكرات المتبرر منها أنت. نعم قد لا تكون ذو اختطاف، ولكن أنت متبرر. إن ردع هؤلاء من خلال إنكار المنكر عبر القنوات القضائية لهو نوع من إنكار المنكرات. لماذا واحد أو اثنين فقط هو الذي يرفع قضية حسبة لله تعالى في أي منكر يقع؟ إنك تستطيع أن تنكر المنكر من خلال إثارة أهل الحق كإثارة أهل المسجد عن هذا المنكر حتى يذهبوا فيغيروه بالحسنى، أو إثارة الشارع العام كما أن أهل الباطل يجيش الشارع العام من خلال الكتابة الصحفية حتى يجعل دولة كلها على قضية واحدة وعلى رأي واحد. إنك تستطيع أن تجيش الرأي العام والناس كلهم على هذا المنكر حتى يشمئز الجميع منه. إنك تستطيع أن تغير المنكر من خلال الاتصال الهاتفي. ما ضرك لو رفعت تليفون والسماعة فاتصلت على صاحب هذا المقام، أو اتصلت على صاحب هذه الدعاية والإعلان، أو اتصلت على صاحب الجريدة، لعل الله تعالى يجعل في اتصالك خيرا. أعرف قصة لصاحب أحد الأندية الرياضية، وضع إعلان في الجريدة، وفي هذا الإعلان وضع امرأة شبه عارية إعلانا عن ناديه، فاتصل فيه مجموعة من الإخوة أكثر من 10، قالوا له: والله حقيقة إحنا كنا نرغب في أن نسجل أهلكم، إلا أن الصورة تنبئ على أن ناديكم غير مساوم أخلاقيا. قال: والله خلاص بعد أنا ما حط الصورة هذه، إحنا ناس نبحث عن تجارة ونبحث عن مصلحتنا، إذا هذه الصور تنفر الزبائن منا ما بها. وهكذا. وأعرف إنسانا دخل إلى مجمع تجاري وكانت الموسيقى فيه صاخبة على أعلى صوتها، فذهب إلى مدير هذا السوق وقال له: والله إحنا دائما نتسوق عندكم، إلا أن هذا الإزعاج لا يوافق أمجدة كثير من الناس، فلو أغلقته وقصرت عليه نكون لك من الشاكرين. فاستجاب لذلك. إن كل إنسان حينما يشعر بمسؤوليته تجاه المنكرات ولو بالهاتف أو بالتليفون، بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لا ينقص ذلك منك شيء ولا يضرك شيء ولن تطير عنقك، مجرد إنكار المنكر بالحسنى وباللطف، ولا عليك أن تغير المنكر أو لا، وإنما عليك أن تبذل النصيحة لله تعالى. إن مقاطعة أصحاب المنكرات لهو أسلوب جدير بأن يستبح. فبعض أصحاب المنكرات إذا شعر بأن الناس قد قاطعوا شركته أو قاطعوا مصنعه أو قاطعوا جريدته أو قاطعوا نشرته، فإنه يرتدع وينتهي عن فعلته المشينة. إن مقاطعة المنكر هو نوع من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن وقوفك مع صاحب المنكر والشراء منه وتأييده هو نوع من التأييد، وهذا جزء من خدمتك لدين الله تعالى. وأجل ما تبقى من الموضوع في الأسابيع القادمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.